بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير باختصار علوم الحديث: النوع العشرون معرفة المدرج. المدرج، من يجيب على هذا السؤال؟ ماذا قال صاحب البيقونية في المدرج؟ والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات، انظر خلاصة أتابعها، يأتي راوي من الرواة، سواء كان الراوي من الصحابة أو كان من رجال السند، فيأتي بكلمة إما في يفسر بها بعض معاني الحديث ويدرجها في أثناء الحديث أو في أوله أو في آخره، ويظن أنها من الحديث، يظن أنها من الحديث وليست منه، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهو أن تزاد لفظة، أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث. أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، أي يحسبها أنها من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: قوله وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث إلى آخره، الإدراج هو الإدخال، والإدراج قد يقع من بعض الرواة يفسر بعض الألفاظ، كما قال الزهري: والتحنث التعبد، حديث عائشة الطويل في بدء الوحي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد في غار حراء، في الحديث مكتوب: والتعبد التحنث، وليس فيه قال الزهري، فيه هكذا: التعبد تحنث، فالذي يقرأه يظن أنه من اللفظ ومتن الحديث، فهذا من قول الزهري. قال: ويحرم على المحدث أن يدرج لفظا فيوهم الناس أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلام الأول في الحديث الذي هو حديث عائشة من كلام عائشة يتحنث، وفسره فسر التحنث الزهري أنه التعبد. قال: لأنه يعد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا بد أن يبين ويوضح أن هذا من كلامه. والأصل هو عدم الإدراج، الأصل عدم الإدراج، يعني ما كل لفظة هكذا يعني يحكم عليها بالإدراج، قد تكون ثابتة ودعوى الإدراج لابد من إثبات حتى تكون صحيحة. قال: من الأمثلة على هذا حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جيء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكأن رأسه ولحيته ثغامة، أي من شدة البياض، بياض شعر رأسه ولحيته أبيض، قال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، أي غيروا هذا اللون الأبيض بأي لون من ألوان حنة والكتم إلا السواد، فالسواد لا يجوز. قال بعض أهل العلم: يقدح في هذه اللفظة التي هي وجنبوه السواد، ويقول إنها مدرجة ولم يقم دليلا على إدراجها. والأصل هو عدم الإدراج، والحديث مروي أيضا عن أنس في مسند أحمد، فهو حديث ثابت. إنما ذكرت هذا لأن بعضهم يقول إن لفظة جنبوه السواد مدرجة، والشيخ له رسالة في هذه المسألة: ما هي تحريم الخضاب بالسواد على حديث ابن عباس: يكون أقوام آخر الزمان يعني يصبغون بالسواد كحواصل الطير، لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الأمر منتشر بكثرة، تجد كثيرا من الناس ممن صارت لحيته ورأسه الشعر أبيض يبحث عن صبغة سوداء. لماذا؟ ما يريد يقال عنه شايب، حتى لو كان عنده حفيد وقال يا جد يغضب، ما يقول لا تقول جد، طيب يريد أن يبقى شبابا. هذا في الجنة، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ما في هرم في الجنة. أما الدنيا فكل شيء له دواء إلى الهرم. وهذا أيضا يعتبر من الغش ومن التزوير، لأنه يظهر أنه شبه وليس كذلك. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ما هي إلا أيام تمضي وإذا بالبياض يطلع من أسفل الشعرة. فصار ذا لونين، أسود وأبيض، لا يحتال ولا شيء. لكن لو فعل بالهدي النبوي وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بما أرشد إليه يكفيه. قال والإدراج كالعلة تعرف بجمع الطرق، إذا جمعت طرق الحديث تعرف هذا المدرج، يأتي فيها في بعض التصريح بالذي تكلم به. قال والأمثلة موجودة في الشرح لمن يريد شيئا من الأمثلة، يعني بذلك الباعث الذي هو تعليق الشيخ أحمد شاكر شرحه على اختصار علوم الحديث. قال مداخل الإدراج هل يضر، سئل هل يضر وهل يتعلق بالصحة والضعف؟ قال الشيخ العلامة رحمه الله لا يحتج بالمدرج، إنما يحتج بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن تعمد أي الإدراج ونسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعتبر مقدوح العدالة إذا تعمد الإدراج ليوهم الناس، أما إذا زاد كلمة من أجل تفسير أو وهم بعض الرواة فأدرجها فلا شيء عليه. قال مداخلة أخرى إدراج الصحابي مثل حديث أبي هريرة في الوضوء من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وحديث ويل للعقاب من النار. قال الشيخ الإمام رحمه الله، يعني به الشارح الشيخ مقبل، هذا وهذا كلاهما مدرج على أبي هريرة أسبغ الوضوء، وأيضا من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. يعني الحديث أبو هريرة رضي الله عنه رأى أناس يتوضؤون فقال لهم أسبغوا الوضوء، جاء في بعض الألفاظ التصريح أنه قال أسبغوا الوضوء فإني سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويل للعقاب من النار. وفي بعض الألفاظ بعض الرواة قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء هذه مدرجة، هي من كلام أبي هريرة. وهكذا مثل حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا من محجلين من آثار الوضوء، الزيادة التي في آخرها فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال جمع من أهل العلم إنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وكان أبو هريرة يجتهد في ذلك حتى إنه كان في وضوءه يتوضأ حتى يبلغ الكتف، يغسل العضد، يغسل حتى العضد، ما هو مجرد الشروع فيه، يغسل العضد، وهكذا القدم حتى يغسل الساق. فقال له أناس، قال لهم من بني فروخ، قالوا ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ فقال أنتم هاهنا يا بني فروخ، لو أعلم أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا من محجلين من أثار الوضوء. لكن لا يزاد على ما جاء في الحديث، فقال العلماء هذا اجتهاد منه. قال النووي هذا فيه دلالة وإشارة إلى أن من كان له مذهب لا يحب أن يعرف عنه فإنه لا يجهر به، ولذلك قال لو أعلم أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. فهذا اجتهاد منه الزيادة التي زادها. قال الحافظ في الفتح إنه رواها جمع عن أبي هريرة وليس فيها هذه اللفظة، تفرد بها نعيم المجمر. ذكر في الحاشية الأمثلة، قال: أما الإدراج الأول جاء في البخاري ما يبين من طريق محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ويل للعقاب من النار. وأخرج الرواية مسلم وغيره، هي عند مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إلى آخره. طيب، وذكر بعد ذلك الخطيب من الذي وهم فيها فجعلها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أبو قطن عمرو ابن الهيثم القطعي. وهكذا زيادة إنهم طيب من استطاع منكم أن يطيل غرته. نكتفي بهذا، سبحانه وتعالى.